أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا إلى الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف في الفصل الأول، رؤية الإسلام للفوز. وصلنا إلى الأصل الثامن عشر، ملاك التفاضل بين الناس. فإن الإسلام يعتقد بأن الناس سوية، سواء كان عربيا أعجميا أبيضا أسودا كرديا عربيا أجنبيا، الكل في نظر الإسلام متساوي. نعم هناك مائز يتميز به المتقي عن غير المتقي، لذلك صار ملاك التفاضل هو التقوى عند الإسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم. إذا الكرام عند الله سبحانه وتعالى والأفضل يبي من هذا هو المائز الوحيد عند الإسلام. لا فرق بين سيدا وعاميا أبيضا وأسودا، هذا مولاي التقوى. الأصل الثامن عشر ملاك التفاضل بين الناس، لا فضل لإنسان على إنسان آخر إلا بما يكسبه ويحصل عليه من الكمالات المعنوية. إذن وين راح التقوى؟ الكمالات المعنوية وين التقوى؟ وهاي الأفضلية أفضلية شنو بين الناس وعند الله تبارك وتعالى. فإذا رأيت إنسانا متقيا وإنسانا غير متقيا فقل أن هذا المتقي هو أفضل من ذاك الغير المتقي، وهذا هي كرامة الله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاها للمؤمن لا غيره. زين. وأفضل هذه الكمالات هي ملاك التفوق والأفضلية، التي هي هذه الكمالات ملاك التفوق والأفضلية هو التقوى. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: التقوى دار حصن عزيز. شوف كلمات أمير المؤمنين، كل كلمات أهل البيت هي جواهر حقيقة، يحتاج أنه نستخرج من هذه البحار هذه الجواهر، نوصف البحار ونستخرج الجواهر. يقول صلوات الله عليه: التقوى دار حصن عزيز، والفسق والفجور دار حصن ذليل. شوف التقوى دار حصن عزيز. قبل سابق الأخوان كانوا شو يسمون هذول الملوك السلاطين الأمراء، تقول كانت حروب، تصير حروب بين الناس، والقوي يأكل الضعيف، فيضطرون شو يبنون؟ يبن الحصن. ماذا يبنون؟ حصون. الحصن ما شنو معناه؟ شوفوا يسموه هو حصن أو سور. الحصن يبنوا دار مدار المدينة صبح الله وخير، وهذا الحصن يخلوه أول شيء عالي، وتحت الأرض أيضا ينزلون به، لأنه العدو ذا يجي هم عنده أمور خطط أنه يحفر من جوا القاع فيدخل. فشي يسوي هذا الملك أو الأمير قبل سابقا؟ يسوي للمدينة حصن، الحصن ارتفاعه 30 متر وتحت الأرض 10 متر، بالتفتيت شو يسموه هذا الحسن. هذا سابقا مو بسهولة عمره 30 متر شون تصعد 30 متر يعني صعبة جدا اختراق هذا الحسن إلا بالدخول بالباب ما تقدر زين تحفر جوا القيد تحفر عشان امتار شو يحفر لك عشان امتار هيحتاج لك أشهر وانت في غزو مثلا في يوم أو يومين إذا شو يسوون هم سابقا يحفرون حصون هاي الحصون شنو تمنع تمنع من دخول العدو للمدينة لذلك الأمير صلوات الله عليه أمير الكلام وأمير الحق والحقيقة شلون يعبر التقوى دار حسن دار حسن يعني إنسان عنده التقوى محصن دار مديورة مين محصن من الشيطان يدري يفوت للشيطان بعد هو اللي عنده حصن بنفسه الشيطان يدخل له ونقول لك عن ليش متبع أهل البيت مهاي جوانهم وهذا كلامهم مهاي دررهم دار حسن البيت هذا شنو حسن عزيز لو دليل هذا المتقي بعد ما يخاف من الشيطان أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم المسوى شيء خفيف ما يجي يريد يجي بس ما يقدر يخاف من المتقي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الطائف يطوف الشيطان الشيطان يظل المؤمن يجي هذا مصور مصور في ظل شيء يسوي الشيطان يجي دور يطوف يريد يخترق ما يقدر يخترق ما يقدر يخترق سور سور قوي هذا سور محصن المؤمن المتقي أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا من يتذكر فإذا هم البصير هذا بعد يروح الشيطان تذكروا فإذا هم شو عجيب هاي الآية التقوى نرجع لكلام أمير المؤمنين دار حسن عزيز إذا الإنسان المتقي محصن وحسنه عزيز قوي منيع منيع هذا الحسن مالته مو من هذا اللي يخترق بسرعة والفسق والفجور دار حسن ذليل هذا مو منيع ذليل والفسوق والفجور دار حسن ذليل يعني هذا الدحسن مظهر الدحسن الفاجر الفاسق الدحسن هذا شو يحصل يعني شو معنى ذليل يعني هنجي عبر ها يعني مولد هذا أول شيء ناضي من جو الجاه مخاوي أكل مطرة توقع ها أكل هزة أرضية توقع مو ذ مو محصن زين حصل مو ذليل ذليل مو عزيز من المذاق عزيز منيع لذلك نعرف أخواني من هذا كله أن الفقهاء حصون الأمة الوارد عن أهل البيت شنو معنى يعني دائما العلماء هم اللي يحصنون الأمة من الشبهات ومن الفتن عالم يلتفع بعلمه أفضل من شقد 70,000 عابد شنو قيمة العابد العابد شنو قيمته أمام الله تبارك وتعالى بالنسبة للعالم العالم همه نفسه وهم الآخرين العابد همه فقط نفسه هذا استطراد ذكرته ما له علاقة بس هو لأنه بكلمة حصن فمن يقول العلماء أو الفقهاء حصون الأمة راح تعرف شنو حصون يعني الفقهاء هم اللي يحصنون الأمة مين يحصنهم من الشبهات من الفتن من والآخرين مكلف ربي العبارة زين يقول أفضل هذه الكمالات التي هي ملاك التفوق والأفضلية هو التقوى كما يقول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله وعلى هذا الأساس لا تكون الخصائص العرفية أو العرقية والجغرافية ما أدري العرقية هذا عربي فارسي لكن أدري شنو ولا الجغرافية عراقي وهذاك مصري وهذاك عند الله تبارك كل سوية وغيرها من أو من وجهة نظر الإسلام سببا للتمييز، لأن الأمور لا تكون سببا للتمييز ومبررة للتفاخر والتكبر والاستعلاء على الآخرين. إنما المؤمنون الأصل التاسع عشر ثبات الأسس الأخلاقية. هذا المبحث هذا الأصل يريد يبحث المصنف حول أمر هام والأمر هام، وهذا الأمر هو أن هذه الأسس الأخلاقية كحسن الخلق أو كالعدل، يعني حسنة العدل بين الناس شنو حسن، حسن الخلق مع الآخرين أمر حسن، صدق الحديث أمر حسن، هاي الأسس الأخلاقية هذه أمر ثابتة وأساس ثابت ولا يتغير بمرور، يعني مو يريد يقول الآن الصدق حسن بعد عشر سنين يكون الصدق قبيح، ما يتغير، يعني هاي أسس ثابتة من زمان النبي صلى الله عليه وآله. شنو زمان النبي؟ من زمان آدم، لأننا نعتقد بأن الأنبياء مرة ثلاثة واحدة، وما يقوله النبي صلى الله عليه وآله من قوانين وسنن وتشريعات هو كانت موجودة عند الأنبياء السابقين، فإحنا نعتقد بأن هذه الأمور هي ثابتة من خلق الخليقة إلى يوم القيامة. وضحت شلون الفكرة؟ ايش يدوي المصلي؟ خلنا نقرا المقدمة، ما في شيء. الأسس الأخلاقية التي تمثل في الحقيقة أسس الهوية الإنسانية ولها جذور فطرية. بالمناسبة طبعا الأسس الأخلاقية جذورها جذور فطرية، يعني الفطرة تحب الأسس الأخلاقية، وبنفس الوقت الفطرة تبغض الأمور اللا أخلاقية، الظلم، الفطرة تأبى الظلم، تأبى سوء الخلق، تأبى الكذب، التفتيش الفطرة، وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الناس التي فطرت فطرة الله التي فطر الناس عليها. القرآن حلو القرآن شو ملتفتوا؟ وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس على الفطرة. الله فعلا فطرنا على حب التوحيد، ما مصادق يقول أنا فطرنا فطركم على التوحيد. برحة سنتوية لأحد الأخوان وشرفوا استعذيب من ساتد طب الطريق من يجي أوصلنا جبناها على قضية الطفل. الطفل ترى فطرة عنده فطرة 100% أول ما يولد فطرة سليمة، بعدين من يكبر تتلوث هذه الفطرة، الطفل السرعة يبكي أكلم أطفال إن شاء الله لو. إن شاء الله سرعكم أطفال أو كل شايفين أطفال أخوانكم أطفالكم إن شاء الله يحفظ. إذا أنت حاضر طفل شبيه يبكي اللي أخذ إذا البكاء فطرة ما بيها عيب عند الطفل، يعني هذا في الشيء إذا الحاجة أخذ يدش وسيلة لأخذ الحاجة، إذا هاي فطرة البكاء فطرة، إيش بينا من نكبر من بشيء مو يعني مو عندي حاجات لسه يقول لي لا أريد صدقني حب أريد أشوف مثلا صاحب الزمان غير من خطف إذا هاي الحاجة كنت لازم أخذها لو لا بحسب الفطرة لازم نجي ناخذ الحاجة وش بعد هي هاي انتقبها هاي أكثر هاي ولا الفطرة تتلوث شوية ها شيء خاصة صار ولا إذا البكاء فطرة هذا مالي كلما كبرت الإمام شو زين عارف هذا طبعا بقول إيش أبسط فقر جفت دموعي إذن الفطرة شبه صار بيها ولها جذور فطرية وأسس ثابتة وخالدة هاي الأسس الأخلاقية ثابتة وخالدة ما تتغير وما لها زمن معين مو الآن الفطرة وبعد كم يوم أكو فطرة يعني بعد اليوم أكو حسن أخلاق وبعد كم يوم لا شيء بدأ حسن الأخلاق أو شنا داء الأمانة أو الصدق هذين أسس ثابتة وخالدة ما تتغير وهي لا تتغير بسبب مضي وطرق التحولات والتطورات الاجتماعية ما تتغير فمثلا حسن الوفاء بالعهد والعقد حسن الوفاء بالعقد مثلا عندك عقد بينك وبين المؤمن لا تنتفي بالعقد بهذا العقد شيخ حيدر بعد ذلك الكتاب هذا الكتاب ما دام صار عقد بينه وبين شيخ حيدر لازم أفي بالعقد تسجيل ما يراح شوف حادثة صارت ويا إخواننا يقول ما أدري خمس ست بيت اشتريت ما يفهم بالعقد متعاقد وراح أدري راح أجيب فلوس أجي ثاني يوم ألقاه يقول لي ما بيع يعني متعاقدنا هذا تشرع ما تبيع إيش هنا المبرر لفسخ العقد وست أو سبع بيوت بعدين جاني يقول لي ماكو إحنا مو مسلمين معود سيد يعني أبدا أنا شنو هذا الوضع هذا تقول له لا يعني الطرفين هما يقول ماكو ما عندنا غير معامله الدين دين مو معامله شو الفائده انا فلوس وكذا صار عقد شرعي جهت بعد وفاء بالعقد يا اخي على ياسر فسخ من البدايه ما ابيع ولا ما ابيع في امان الله فشرعا لابد من الوفاء لا مو ما عنده أي خيار هو بعد ما عنده أي خيار وحتى إذا صار عنده خيار موسى لا هو بوقتها ما كان أي خيار ذاك الطرف الآخر أي خيار ما عنده قلت له أنا عنده خيار يلا أبداً زي كل شيء بعد رغبة نزول ليش من البداية ما بيع إذا عندك رغبة زين فمثلا حسن الوفاء بالعهد والعقد هو اللي ودنا على العقد لازم الإنسان يحسن وفاءه بالعقد أو حسن مقابلة الإحسان بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا مقام الإحسان بعد واضح دائما السيد الله يحفظه يبين بمحاولة مقام الإحسان مقام عظيم سيد على الصحيح قضية خالدة وحقيقة ثابتة مطلقا وهذا القانون الأخلاقي لا يتغير أبدا مو حسن العفو الجزاء والإحسان بس اليوم باكر يصير الجزاء والإحسان للساعة وهكذا الحكم بقبح الخيانة وخلف الوعد هذه قبيحة ما تصير باكر عقبها حتنا الخيانة قبيحة خلف الوعد قبيح هذا بعد ما يصير حسن باشر عفوه وعلى هذا الأساس فإن في الحياة البشرية الاجتماعية طائفة من الأصول والأسس التي امتزجت بالفطرة والطبيعة البشرية وتكون ثابتة وخالدة قلنا أمور كثيرة جدا من هذه الأسس الأخلاقية هي فطرية الصدق هي أمور فطرية الإحسان لمن أحسن إليك هذا أمر فطري يعني الله تبارك وتعالى نشين على الفطرة ما أدري الخيانة الفطرة تعباها الفطرة السليمة شو تقول لك الخيانة قبيحة عدم الوفاء بالعهد هذا شنو أيضا قبيح إذا الأمور الأخلاقية منسجمة مع الفطرة منسجمة مع الفطرة الفطر أو الجبلة سورة ياسين في كل وجه عبر عنها بالجبلة مو سورة ياسين سورة ياسين وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض هذه الأصول والأسس العقلية الأخلاقية الثابتة إتقان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان إذا واحد يحسن لك هل جزاءه إلا الإحسان؟ زين. عليكم السلام. وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وقوله تعالى صبحكم الله بالخير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا قانون سابق أخلاقي. وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هذه أمور كان الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. أمر الله تبارك وتعالى بالعدل والإحسان ما مختص بزمان معين ولا في مكان معين، في كل وقت، وهذا أمر خالد إلى يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل يعني مو متغير ولا له وقت، ولا نتصور بأن يوم من الأيام سوف يتغير أبدا، لا يتغير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لا نتصور أن الله تبارك وتعالى نستجير بالله أنه يأمر بالفحشاء في يوم من الأيام أبدا أبدا، هذا قانون خالد وثابت. تفتي البغي هو يعني تعجيل الشخص من البغي. وهناك تفسير آخر، البغي هو المنكر، هو المنكر ثم البغي. لكن ما على المحسنين من سبيل، هاي الآية ما بيها أمر أخلاقي. شيخ العباس ما على المحسنين من سبيل بها أمر أخلاقي وما بها بها أمر أخلاقي؟ شوفوا لي والله إن شاء الله جيبوا لي باكر. ما على المحسنين من سبيل التوبة 91 بها أمر أخلاقي لو ما بها؟ وين الأصل الأخلاق اللي بها؟ لا لا، هاي وما على المحسنين من سبيل وين الأخلاق اللي بها شيخ علي؟ اي وين شو شلون يعني تكسر لي اياها؟ بس هل جزاء الاحسان للاحسان؟ هذا عرفنا انه الانسان اذا احسن لك احسن له، هذا امر اخلاقي. الله تبارك وتعالى يضيع المدة اجر المحسنين، الله هذا واضح. الله عز وجل المحسن يكافيه ما يضيع اجره، اجره محفوظ، هذا امر اخلاقي ثابت. ان الله يامر بالعدل والاحسان بس هاي مال وما على المحسنين من سبيل شلون؟ ها؟
ما على المحسنين
سبيل. أحسن، فأنت هاي واجب عليكم سورة التوبة. شوف شو يقول بالتفاسير، أي تفسير هو موجود فيه. المهم أنا غايتي إنه شنو نتحرك، شنو طلع تفسير طلع كذا. لا أنا ما أشوف وقت شو هاي وقت أجل درجات إن شاء الله لني باليوم أجل درجات. اللي جاب ليش كم واحدة؟ كلكم جبتوا ما شاء الله.
ما يخالف
مشاركة، ما يخالف حبيبي ما دام متفضل. بس كتبوا أسماءكم، أسماءكم كتبتوها كلكم؟ شيخنا جبتونا إن شاء الله؟
لا والله
إن شاء الله باشر تجيبون. هاي مال اللهم صل على محمد تشهير الصلاة على محمد وعلى إن شاء الله استفاديتوا.
الحمد لله
راجعتوا كلام وسألتوا زين. يعني خلصنا دراسة مو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش الله احنا ليش قلنا البارحة نكتبها؟ شنو اللي داعي؟ لانه قلت لكم جيبوا لي هالتفسير، لان بعض قالوا، البعض قالوا هل ان محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وآله يرتفعون يزدادون في ذلك العالم يتكاملون او لا يحتاجون الى تكامل؟ هم كاملين. احنا ها احسنت زين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، بس قلنا بالتفسير شنو معناها؟ من يتصل بالله خوش بعد اللهم ارحم محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارحمهم.
صلاة الله بمعنى رحمة.
زين، يعني إذا كان رحمة يعني أدعو لهم بالرحمة، لو أنا أريد أدعو الله بحقهم أن يرحمني هيتي
أدعو بأن يرحمهم،
أدعو بأن يرحمهم الله تبارك وتعالى.
الله سبحانه وتعالى فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الرسول راح يصلي على الذين يصلون عليه.
أحسن.
نزل رحمة البارعة رسول الرسول نزل على المؤمن.
صلوا على محمد وآل محمد.
الله
صلى الله عليه وسلم. هم كاملين. هم واحد. بس هذه أنة تنزل شايف شلون؟ شايف هذا البركة تروح وترجع؟ كلها أنة. هم أكيد أكيد
حتى الصلاة اللي تقيم على الزيارة
أحسن هاي للعبد الفقير هذا حذاء
كل عمل إلا نأبزار حتى أركب
ما بيهم مجال بس أقول هي هترجع لهم لو أنه لا كل أيه ما بس ما أحتاجه مثل ما قال لي يعني تروح لهم وترجع لنا تروح لهم تفرحهم كل دول مثلا ذكرونا بس مردودها كلها زين حلو حاشتي ديب جيد الأصل العشرين أو العشرون العلاقة بين عمل الإنسان والظاهر الكوني هذا أيضا مطلب ركز عليه مطلب جدا مهم هل هناك علاقة بين أعمالنا عمل الإنسان ما نتكلم بها أصل معذرة نتكلم بالأمر الثالث اللي هو رأية الإسلام الإنسان هذا بالمقدمة قلت معذرة تسجيل فراح أصلح نقدر الثالث رأية الإسلام الإنسان مو الكون أي صارت اشتباه هل ان اعمالنا تؤثر على الكون ايش هذا عباره اخرى اعمال الانسان هل تؤثر على الكون تؤثر على الظواهر الكونيه او لا فان الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا بس لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ماء كثير بعد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بس لو آمنوا بس لو اتقوا كان افتحنا عليهم شنو بركات من السماء ولا لا يعني البركات نزولها انا نتوقف على الايمان شوف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا اذا امنوا واتقوا يعني اذا الانسان امن واتقى ايش راح يفتح عليه بركات السماء نزول البركات انا نتوقف على عمل الانسان اذا هو إذن هناك علاقة بين الظواهر الكونية اللي هو الرزق وبركات السماء وبين عمل الإنسان صار لنا وأن لو استقاموا على الطريقة إذن لأسقيناكم أو لأسقيناهم ماء إذن الماء متى يسقى إذا استقاموا إذن على عمل الإنسان نتوقف عليه من إذن هناك علاقة بين عمل الإنسان وبين الظواهر الكونية وهذا سنة من سنن التاريخ لأن التاريخ سنن كما نعلم كما ذكرها السيد محمد باقر الصدر قدس سنة هناك سنن للتاريخ وهذه السنن هي سنن ثابتة ولا تتغير من هذه السنن هذه العلاقة علاقة الظواهر الكونية بعمل الإنسان علاقة تغيير الأمة علاقة ثانية بتغيير نفس الإنسان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الله بأنفسهم. لا تتصور القوم يتغير إذا كان داخل الإنسان ما متغير. تغير داخلك الله سبحانه يغير الكون كله. وعلاقات وسنن تاريخية كثيرة. إحنا اللي هن هذه السنة. هناك علاقة بين عمل الإنسان بين الظواهر الكونية. حتى بين أخوان هذه لازم فيضانات لها علاقة بعمل الإنسان. الإمام الصادق صلوات الله عليه الرواية هو يقول يصرح بأن ما يصيبكم من هذه الزفية من أعمالكم. مش مضمون الرواية. فهذا اللي يصيبكم ترى من أعمالكم. الانجلازي فيضانات الكوارث الطبيعية فهي من عمل الإنسان.
ما حد
خلنا نقرأ بعد ما خرجنا شوي. العلاقة بين الإنسان بين عمل الإنسان والظواهر الكونية. إن أعمال الإنسان وتصرفات مضافة إلى أنها تستتبع أجرا أو عقابا مناسبا لها في اليوم الآخر. إحنا ما نتكلم على اليوم الآخر. قضية الأجر والثواب الله سبحانه وتعالى يعطينا عليه يثيبنا عليكم السلام في اليوم الآخر. لا كلامنا في هذه الدنيا. هل لأن لهذه الأعمال علاقة مع الظواهر الكونية أو لا؟ لا تخلو من نتائج حسنة أو سيئة في هذه الدنيا بالإضافة إلى الأجر الأخروي أو العقاب الأخروي أيضا لها آثار في هذه الدنيا. لأن ثمة قوى شاعرة ومدركة وصفت في القرآن الكريم بالمدبرات. في المدبرات أمره. من القوة؟ من هو الذي يدبر؟ الأمور فالله تبارك خلق ملائكة. المصنف عبر عنها بالقوة. قوى شاعرة ومدركة ملائكة. المدبرات أمر ملائكة. كلها في شيء عاطفة لأن ثمته لأن هناك قوى تقريبا نفس المعنى. ثمة قوى شاعر يعني هناك قوى شاعر تدبر أمور الكون بإذن الله. ولن تقف من أعمال الإنسان حسنة كانت أو سيئة. موقف المتفرد ها نظرت وعليش يسوي احنا ايش قلنا تذكرون في الفصل الأول؟ قلنا هذا الكون وما يحدث فيه هو خارج عن المشيئة لو داخل المشيئة الإلهية. إذن كل أمر يحدث فهو داخل في المشيئة الإلهية. وكذلك لا تتصورون بأن الإنسان عندما يفعل فعل حسن كان هذا الفعل أو سيء هذا خارج عن إطار المشيئة الإلهية أو خارج عن إطار مدبرات اللي من الملائكة. لا ينظرون في عينه عين الملائكة. أنا في فتحت الأبواب لكن ما أقدر لأنه وقت يعني أكو كلام ترى هذا يعني معنى شنو؟ معنى أنه الإنسان العمل عمله يؤثر لو لا يؤثر في الكون. يؤثر عمل الإنسان في المحيط أو لا يؤثر. أنت مرة تروح منطقتك تجي لهذه الأماكن أضرح المقدسة بالذات النجف الأسفل كيف أمير المؤمنين أكفت فرق لولا وكل ولا تعمار نسج بالأكثر من جنال أقبورة القبض بس أبدأ من النسوان والعوام ما ألفو وكلمة النجف تؤثر واحد طاهر العلماء تأثر أنفاس أميرا من اللي تؤثر المؤمنون هاي الحوز هاي مكفر تؤثر هذا في الكون ملائكة تنظر هاي الأعمال في الملائكة على حيط بينا مو حلق الدرس ومحفظ الملائكة لا لا أنا اشتبه مطلب حلق الدرس. إذن هذا هاي الأجواء تؤثر لا ما تؤثر حتى تؤثر على الأجواء تؤثر على الروحية، تؤثر على الهواء، تؤثر على كل شيء. لذلك نجد أن الأجواء هنا من الإنسان يجي المؤمن ينفتح، ينشرح صدره، ينشرح صدره في هذه المدينة المقدسة. إذن له أثر عمل الإنسان، له أثر بالظواهر الكونية. شيء نابع بينا أنه المدبرات راح تشتغل، المدبرات مدبرات أمرها سيدنا، مدبر الأمور. زين فيها زين تدبر أمور الكون بإذن الله، ولن تقف من أعمال الإنسان حسنة كانت أو سيئة موقف المتفرج. وفي الواقع أن عمل الإنسان فعل، وبعض حوادث العالم المنتهية إلى تلك المدبرات ردد فعل على عمله. وهذه حقيقة كشف الوحي القناع عنها، توصل إليها الإنسان بعلمه إلى درجة ما أيضا.
فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخره.
وللقرآن الكريم في هذا المجال آيات عديدة، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا غدقا. إذن العلاقة بين العمل وبين الحوادث علاقة وطيدة، علاقة بين الإنسان وبين الظواهر الكونية، عمل الإنسان والظواهر الكونية علاقة حميمة. هذا خف جينا شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.